أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل
على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. محل كلامنا في هذه الليلة مالهم طرق الإحرام، وأول شيء يتعرض له الفقهاء من طرق الإحرام هو الصيد البري في مقابل الصيد البحري، والدليل عليه ما أفاده الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. بلي، سورة المائدة الآية 96: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وفي توزيعه يقول: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومن الروايات نصوص كثيرة تدل على هذا المطلب. يقول السيد في مناسكه سيدنا الأستاذ: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرام صيد الحيوان البري أو قتله، كما لا يجوز له قتل الحيوان البري وإن تأهل بعد صيده، ولا يجوز صيد الحرام مطلقا وإن كان الصائد محلا. سيأتي البحث عن هذه الفروق. من جملة ما تدل عليه من الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا أنت حلال في الحرام. يعني إذا كنت محلا وكنت في الحرام صيد الحرام لا يجوز اصطياد الحيوان البري الموجود في الحرام سواء كان الصائد محلا أو محرما. فهنا مسألتان: لا يجوز للمحرم الصيد سواء كان الصيد في الحرام أو خارج الحرم، ولا يجوز أم صيد الحرم مطلقا ولو كان الصائد محلا. وأما حرمة القتل، هذا بالنسبة إلى حرمة الصيد، يعني إنسان يصطاد حيوانا سواء كان طائرا أو كان من الحيوانات البرية أو الوحشية. نعم، كل ذلك لا يجوز، نفس الاصطياد حرام، يعني أن يصطاده ويمسكه هذا حرام. قتله هم محرم آخر، قتل الحيوانات البرية حرام مضافا إلى حرمة الصيد. القتل هم حرام آخر، يعني تدل عليه جملة من النصوص، منها معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعي والعقرب، لأنهما موذيان، حيوانات موذية، بل يخاف منها على النفس أو الأفعي والعقرب. بل ولعل المراد من الأفعي مطلق الحية والعقرب. ثم يقول: مسألة 200 كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري، تحرم عليه الإعانة على صيده، حتى الإعانة على الصيد ما يجوز ولو بالإشارة، يعني يشير إلى الصياد، يشير بيده أن هنا مثلا أكو صيد، ويدله بالإشارة على الصيد، وهذا نوع من الإعانة لا يجوز. ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا، يعني إذا كان المعين محرما يحرم عليه الإعانة على الصيد، سواء كان الصائد محرما الصياد أو محلا. إن شاء الله نستدل على هذه المسائل فيما بعد. مسألة 101 لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به وإن كان الصياد له قبل إحرامه، يعني إذا فرضنا أنه قبل الإحرام اصطاد صيدا ثم بعد الإحرام، هل يجوز له أن يمسكه ويبقيه عنده أو يجب عليه أن يرسله؟ يجب عليه أن يرسله، لا يجوز إمساكه. ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا، فرضنا أن الصائد محل فصاد شيئا حيوانا مثلا وذبحه، لا يجوز للمحرم أن يأكل من لحمه. ما تدل على ذلك نصوص معتبرة، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام. لا تستحلن شيئا من الصيد، يعني يشمل جميع هذه المسائل في إطلاق، بإطلاقه الأكل من وحفظه وإمساكه، كل ذلك مشمول للإطلاق. بعد ثم يقول: ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده، يعني إذا كان الصيد الحرام لا يجوز الإشارة إليه، الدلالة عليه، الإعانة على اصطياده، كل ذلك حرام على المحرم. وفي صحيحة معاوية بن عمار: لا تأكل من الصيد وأنت حرام، يعني أنت محرم، وإن كان أصابه محل، أصابه محل، المحل اصطاد ذاك الصيد، لكن أنت لا يجوز، أنت المحرم لا يجوز لك أن تأكل من لحمه. هذا بحث آخر محل الخلاف. ما أبواب دروج الإحرام؟ الباب الأول والباب الثاني فيها التعرض لهذه الروايات. ثم يقول سيدنا الأستاذ: وهذه الأحكام مما لا ريب فيه ولا إشكال، كما لا خلاف في شيء من ذلك بيننا. ثم يقول: ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا، وكذلك ما ذبحه المحل في في الحرام. بلي، هنا مسألتان. المسألة الأولى: يحرم الصيد الذي ذبحه المحرم إذا فرد صيد اصطاده محرم ثم ذبحه، لا يجوز أن يأكل هو من لحمه، وحتى المحل لا يجوز أن يأكل من لحمه، حتى المحل حرام. الحيوان حرام، لحم حرام، بمنزلة الحرام. هكذا يقول لبالي. فيقول سيدنا الأستاذ: قد وقع الخلاف فيما لو ذبح المحرم السيد، فهل يحرم أكله حرمة مطلقة حتى على المحل فيكون كالميتة، أو تختص الحرمة بالمحرم ويجوز للمحل أكله؟ التفتتم. يقول: فيه خلاف بين الأعلام. إذا كان الصياد والذابح محرما في حالة الإحرام، فذبح الحيوان وهو لا يجوز أن يأكل منه بلا إشكال، وأما المحل فهل يجوز أن يأكل أو لا يجوز أن يأكل؟ فيه خلاف بين الأعلام. المشهور شهرة عظيمة، بل لعله من المتسالم عليه عندهم، هو الأول، يعني شنو؟ يعني لا يجوز، حرام. وأن الذابح إذا كان محرما حرم على المحل والمحرم، بل حرم، يعني حرم الأحمر، فيكون من جملة شرائط التزكية كون الذابح محلا، وإلا كان بمنزلة الميتة. ونسب إلى جماعة من القدماء كالصدوق والمفيد والسيد المرتضى وابن الجنيد اختصاص الحرمة بالمحرم وجواز أكل المحل ما ذبحه المحرم. نقل عن بعض القدماء أنهم قالوا بشنو؟ قالوا بأن المحل يجوز له أن يأكل من ذلك اللحم، فالحرمة إنما تختص بمن؟ بالمحرم. هكذا قال. واستدل على التحريم المطلق بعدة روايات، منها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه أي يطعمه أو يطرحه، يفدي يعني يعطي كفارته، أي يطعمه أو يطرحه. قال: إذن يكون عليه فداء آخر. قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه، يدفن هذا الله. استدلوا بالأمر بالدفن على شنو؟ على أنه لا فائدة في هذا اللحم، لا المحرم يجوز أن يأكل من ولا المحل، وأما لو كان أكله للمحل جائزا فلما أمر الإمام بدفنه؟ ودفنه بمعنى إمحائه وإزالته عن صفحة الوجود، لو كان فيه فائدة محللة فكيف يأمر الإمام هكذا؟ فيستفاد من أمره بالدفع أنه لا فائدة في فائدة محللة، يعني لا يجوز للمحل هم أن يأكل منه.
لكن هذا الرواية مرسلة،
بل مرسلة ابن أبي عمير. خوب، المشهور أن مرسلات ابن أبي عمير كمسانيده، مرسلات مراسيله كمسانيده، هذا هو المشهور بين الأصحاب، غير خالف بذلك سيد الأستاذ، لكن المشهور يستفاد من كلام الشيخ الطوسي في العدة. الشيخ الطوسي في العدة: إذا عرفنا الراوي أو المرسل أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقتين، فنعتمد على تلك الرواية. هذا كلام الشيخ الطوسي في كتابه العدة، العدة في الأصول، أصول الشيخ الطوسي اسمه العدة. نصرح إذا عرفنا الراوي بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقته، ثم يمثل لذلك بثلاثة أشخاص: ابن محمد بن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنتي، وصفوان بن يحيى. وأضرابهم، يعطف على ذلك بقوله وأضرابهم، لكن لا يصرح بأسمائهم. على كل حال، بل ومنها فهذه الرواية على المبنى، على مبنى السيد الأستاذ الخوي، فله لا يقبل مرسلات ابن أبي عمير. وما على مبنى المعروف المشهور مستندا بكلام الشيخ الطوسي في كتابه العدة فيجوز، يعني يمكن الاستدلال بالرواية. وهذه شهادة من الشيخ، من العجيب أن هذه شهادة من الشيخ الطوسي، شهادة بأن هؤلاء مشايخ الثقات يسمونه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقته. ومنها خبر وهب: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام. الحلال يعني المحل، والحرام يعني المحرم، وهو كالميتة، فلحمه كالميتة، يعني حرام على القوم. والدلالة واضحة لكنه ضعيف سندا جدا، لأن وهب ابن وهب لم يوثق، حتى قيل في حقه إنه من أكذب البرية. ظاهرا هو أبو البختري، كنيته أبو البختري ظاهرا كما هو ببالي، وقيل في حقه إنه من أكذب البرية. ومنها معتبرة إسحاق بن عمار، بل لماذا يعبر عنه بالمعتبرة لا يعبر بالصحيحة؟ لأن يقول إسحاق فتحي، ولهذا لا يعبر عنه بالصحيحة. عن جعفر عليه الصلاة والسلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن علي عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم السيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكل محل ولا محرم. هذه الطائفة من الروايات صريحة الدلالة على المطلوب، إلا أن كثير منها من حيث السند فيها بحث، لكن رواية إسحاق بن عمار لا إشكال فيها من حيث السند. وإن كان سيد المدارك، صاحب المدارك السيد محمد، هو يستشكل، يعني كل من كان له انحراف عقدي من حيث العقائد كان منحرفا، السيد صاحب المدارك لا يعمل بروايته، فعلى مبنى الرواية ساقطة. ولكن على المبنى المعروف، وهو أن الميزان هو الوثاقة، وإن كان في انحراف اعتقادي مثلا ككوني فتحيا أو غير ذلك من أنواع الانحرافات، إذا كانت ثقة نعمل بروايته. مالي وإسحاق فاسد العقيدة، بل وأما خبر إسحاق بن عمار، اعتبر السيد صاحب المدارك كون الراوي عدلا إماميا صحيح العقيدة، وإسحاق فاسد العقيدة لكونه فتحي المذهب. ولذا ذكر صاحب الجواهر أن الخبرين منجبران بالشهرة، أو بالإجماعات المحكية. التجع صاحب الجواهر لتأييد الرواية بشنو؟ بانجباره بالشهرة. السيد الخوئي ما يقول بالانجبار، لكن لا حاجة إلى ذلك. لماذا؟ لأن صرف بطاقة الراوي يكفينا ولو كان فتحية. كثير مثلا بني فضال الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول في حقهم: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، مع كونهم فتحية. بنو فضال كلهم كانوا فتحيين، ولكن كانوا أشخاص ثقات يعتمد عليهم وروايتهم معتبرة عند القوم ويعملون برواياتهم. والإمام العسكري أيد ذلك، قال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. ولكن يكفينا هذه الرواية وهو معتبرة إسحاق بن عمار، دلت بوضوح على شنو؟ على كون الحيوان الذي اصطاده محرم حرام على الجميع، هم على المحرمين وهم على المحلين. هذا هو محل البحث. في قبال هذه الطائفة من الروايات أكو طائفة أخرى تدل على شنو؟ على الحل، حلية لحمة هذا الحيوان. منها صحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي التي رواها صاحب البصائر في أبواب تروج الإحرام الباب العاشر الحديث السادس. منها صحيحة الحلبي قال: المحرم إذا قتل السيد فعليه جزاؤه، عليه الكفارة، ويتصدق بالصيد على مسكينه. شنو معناته؟ لو كان حراما على الكل سواء كان محرما او محلا، فتصدقه على المسكين، هذا المسكين شو يسوي بهذا اللحم الحرام النجس؟ لا يرى. فتدل هذه الرواية بوضوح على أن شنو؟ على جواز أكل هذا اللحم. فإن التصدق به على مسكين ويعطائه ويطعمه يدل على جواز أكل المحل له، وإلا كان. ومنها صحيحة منصور بن حازم التي رواه صاحب البصائر في أبواب تروج الإحرام الباب الثالث الحديث الثالث. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب صيدا وهو محرم، أكل من وأنا حلال يعني وأنا محل؟ قال عليه السلام: أنا كنت فاعلا، يعني أنا فعلت هذا. قلت له: فرجل أصاب مالا حراما، يعني إذا واحد أصاب مالا حراما هل يجوز لغيري أن يأكل منه؟ فقال عليه السلام: ليس هذا مثل ذلك، مثل هذا يرحمك الله، بل إن ذلك عليك. يعني لا يقاس، يعني القياس قياس مع الفارق، فهذا حرام على المحرم الذي ارتكب هذا لأنه محرم في حالة الإحرام، ولعله من خصائص حالة الإحرام. أما على غيره لما لا يجوز؟ يجوز على الأشخاص الذين هم ليسوا بمحرمين. ومنها صحيحة حريز عن محرم أصاب صيدا أياكل منه المحل، فقال: ليس على المحل شيء، إنما الفداء على المحرم، على المحرم الفداء يعني الكفارة، وأما المحل فليس عليه شيء، يجوز له أن يأكل. ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب سيلا وهو محرم أيأكل منه الحلال يعني المحل؟ فقال عليه السلام لا بأس، إنما الفداء على المحرم، محرم يكفي ما كوشي على المحل.
أبا آية شريفة قرآن ضرمت عليكم السيد البر ثابت نمی کنه اغلاق بگیریم بگیم اصلا نمیشه این را خورد، اصلا این حرام دیگه. آیه قرآن فرماید حرام سیدش
علیکم حرم علیکم سیدو مادمتم حرما، مادمتم حرما اصلا کلام علی المحلین. فتعارض هذه الطائفة الطائفة الأولى فلا يؤخذ بإحداهما. خب إذا تعارضت الطائفتان من الروايات، تعارضتا طائفة تقول بشنو؟ بالحل الجواز، وطائفة تقول بالحرمة. ويرجع إلى عمومات الحل فيكون التحريم مختصا بالمحرم. هكذا قالوا بأنه شنو النتيجة؟ نتيجة التعارض، تعارض تساقط. بلي خب في تلك الطائفة ماكو رواية معتبرة، رواية إسحاق بن عمار معتبرة. فإذا تعارض تساقط، وبعد التساقط ما هو المرجع من الأصول العملية؟ بلي المرجع عمومات الحل، فيكون التعبان عمومات الحل. حل مثلا لحم الفل، مثلا ضابي لحم الضب حلال على الجمع، عمومات عندنا على حل حلية هذه الحيوانات البرية مثلا. فإذا ما دل على الحرمة تعارض مع ما دل على الحل، تعارض تساقط، فنرجع إلى عموم الحل. ما دل على حلية أكل لحم الظبي مثلا، ظبي يعني أو توجب. وعجز صائر الحيوانات المحللة، فالعمومات التي تدل على حل لحوم تلك الحيوانات أو الطائرات أعرض خدمتكم هي المرجع بعد تساقط هذه الأدلة، المرجع تلك العموم. فلو فرضنا أنه ماكو عندنا عموم، فما هو المرجع؟ أصالة البراءة. ليش؟ لأننا نشك في الحلم والحرمة، أصالة البراءة تجري، لأنه من الشبهة التحريمية، من الشبهة التحريمية الحجمية، من موارد الشبهة التحريمية الحجمية. فالمرجع فيها أصالة البراءة، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعيني فتدعه. ثم سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكية لا يرتدي ولا يقنع بهذا المقدار، ويقول النسبة هو العموم المطلق، يعني ليست النسبة نسبة المتباينين والمتعارضين، وإنما النسبة هو العموم المطلق. ما خب فكيف تكون النسبة العموم المطلق؟ فيتقدم الخاص على العام ويخصصه. شلون؟ يقول بأن ما دل على الحرمة، على حرمة الأكل، فيه خصوصية، وهو أنه يصطاد الصيد المحرم، يصطاده ثم يذبحه، يذبحه بيده. في هذه الصورة الإمام يقول بحرمة لحمه على المحرم وعلى المحل، هم صاده وهم ذبحه. أما الروايات التي تقول بالحيل موضوعه نفس الصيد، صرف الصيد، صعده اصطاده لكن لم يذبحه، المحرم لم يذبحه بيده بعد الصيد، فدلت الطائفة الثانية على الجواز والحل. في أي صورة؟ صورة ما إذا اصطاد الصيد لكن لم يذبحه، لم يذبحه بيده، فيقول بأنه حلال على المحل، على المحرم لا حرام، أما على المحل حلال. أما إذا اصطاده وذبحه بيده هذا المحرم فيكون حراما على الجميع. وهكذا بهذه الكيفية سيدنا الأستاذ يجمع بين الطائفتين، لأن النسبة هو العموم المطلق. ما هو الأخص؟ روايات الحرمة، لأنها خصص الحرمة بشنو؟ بأن يصيد ويذبح. أما ما دل على الجواز والحل فموضوعه صرف الصيد ولم يذبح بيده، فلذا يقول في هذه السورة بأنه حلال على المحل، والنسبة يكون عموما مطلقا فيتقدم الأخص على الأعام. وأما الشاهد في هذه الروايات، نعم بلي، إن المعارضة بين موثق إسحاق والروايات المجوزة تكون بالإطلاق والتقييد، لأن النسبة هي العموم المطلق فيتقدم المقيد على المطلق، والمقيد مقدم على المطلق. كيف يكون كذلك؟ يقول لأن روايات الجواز تدل بإطلاقها على حلية السيد المحرم للمحرم سواء كان الذابح هو أو غيره. ما هي طريقة؟ صحيح. وأما ما دل على مال، وأما موثقة إسحاق، موثقة إسحاق الدالة على الحرمة فصريحة في أن المحرم إذا ذبح الصيد فهو ميتا، تلتفتون؟ إذا ذبح الصيد فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، فتقيد جميع المطلقات فتقيد جميع المطلقات المتقدمة. التفتتم؟ الروايات المبيحة الدالة على الحل أنه هذا اللحم حلال على المحلين، شنو موضوعه؟ موضوعها أن المحرم اصطاد هذا السن، ذبحه أم لا؟ لا، ساكت عنه، لم يذبح، فيقول بأنه حلال على من؟ على المحلين. خوش. وأما رواية إسحاق بن عمار ماذا يقول؟ لا يقول بالحرمة مطلقة، يقول بالحرمة إذا اصطاده وذبحه. فإذا نجمع بهذه الكيفية بين الطائفتين، نقول المحرم إذا اصطاد صيدا وذبحه بيده فهو حرام على الجميع بمنزلة الميت، وأما إذا اصطاده ولم يذبحه، ذبحه شخص آخر، فلا يكون حلالا على المحلين. هكذا سيدنا الأستاذ رحمه الله جمع بين الطائفتين. أظن يكفي هذا المقدار، كافية؟ بلي إن شاء الله. هسه كلامنا إن شاء الله في الحلقة الآتية في هذا الجمع، هذا الجمع الذي أبداه سيدنا الأستاذ فأخرج هذا المورد من موارد التعارض وجعله من موارد المطلق والمقيد بالبيان الذي ذكرناه، إن شاء الله مورد بحثنا في الحلقة الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.